متى يا قلب تأنس بالصلاة وتنسى عندها هم الحياة؟ متى يا قلب تأنس بالصلاة وتنسى عندها هم الحياة؟
السلام عليكم.
الله أكبر، الله أكبر.
إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستهديه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، أحيانا عندما يتأمل الإنسان في ذنوبه فهو يتخيل أنه في كل سنة يبني بناء ضخما. لو تخيلنا أن الإنسان يذنب ذنبين في كل يوم أو ثلاثة وليكن 10، ثم يأتي في نهاية العام فينظر إلى حجم الذنوب، فحجم الذنوب عجيب وغريب، وخصوصا مع طول العمر، خصوصا مع تنوع الذنوب وتعدد أشكالها وألوانها. فإذا تخيل الإنسان أنه يلقى الله جل جلاله الملك القدوس العزيز بمثل هذه الكمية من الذنوب، خصوصا أنها تأتي يوم القيامة مجمعة، فإذا نظر الإنسان إلى 10 سنوات وكل يوم 10 ذنوب، فسيكتشف أنها تصل إلى 36,000 ذنبا. فكيف إذا كانوا 20 أو 30؟ كيف يلقى الله سبحانه وتعالى بكل هذه الذنوب مع تنوع أشكالها، مع وجود كبائر موبقات، مع وجود ما يوجب النار، مع وجود شرك، فكيف يلقى الله سبحانه وتعالى بكل هذا؟ فمن رحمة الله جل جلاله بنا الرحيم الرحمن الودود أن جعل لنا أياما مباركات تستطيع من خلالها أن تدمر البناء الذي بنيته من ذنوب كل سنة. فجعل شهر رمضان، وإذا تأملت في كلمة غفر له ما تقدم من ذنبه مع الصيام أو مع القيام أو مع ليلة القدر، فلا بد أن تعتقد يقينا أنها فرصة لتدمير ذلك البناء الذنوبي، ولتستغل تلك الفترة من الأيام المباركات في الأزمنة المباركة لتدمر ذلك البناء الذنبي. فلا بد من وجود حسنات. هذه الحسنات ليست مجرد حسنات عادية. إذا تأملت قول الله جل جلاله: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، فلا بد أن تكون حسناتك في رمضان فيض أو سيل أو قضائف. هذه القضائف الحسناتية لابد أن تسعى إلى تدمير أسس الذنوب فتأتي عليها من أصلها. فإذا خرجت من رمضان تكون خرجت بإنسان جديد، أشبه ما يكون التعبير أو التوصيف ما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث أو يفسق عادة كيوم ولدته أمه. هذا أبلغ توصيف لوجود قضائف الحق من الحسنات المدمرة للسيئات، فتخرج من رمضان إنسان ولد ولادة جديدة، ليس ولادة جسد ولكن ولادة قلب. إن هذا القلب لما تراكمت عليه الذنوب بدأ يضعف. يقول ابن القيم، يقول: ما من قلب، ما من إنسان يرتكب ذنبا إلا يكون ذلك له أثر، ومن أكبر الآثار ضعفه عن السير إلى الله سبحانه وتعالى أو الوقوف أو أنه يموت. لذا لا ينبغي بعد مرور يومين من رمضان أو ليلتين ويومين تقريبا أن يبقى قلبك كما هو. أين قذائف حسناتك؟ إن السلف عليهم رحمات الله، صب الله عليهم رحمته، كان يسمون رمضان المطهر. فهذه فرصة أنك كل يوم تقبل بحسنات قذيفة حسناتية تهجم على بناء الذنوب فتدمره، فتبدأ في الانطلاق. إن أول قذيفة لابد أن نكون كلنا حريصون عليها، لا تفوت منا يوما إن استطعنا، إن اجتهدنا ألا تمر علينا ليلة إلا وأتينا بها، هي: ولله عند كل فطر عتقاء. تخيل المشهد، أنك أعتقت رقبتك في أول ليلة، ستجد قلبا مختلفا تماما عند أول فطر أعتقت رقبتك. من المستحيل أن تكون صلاة قيامك لليلة الثانية مثل الأولى، أو ذكرك أو صلاتك أو قيامك أو قرآنك، أو حتى إنها تؤثر حتى في نطهارة القلب، فتجد المصطلحات الكلامية العادية التي تتعامل بها تغيرت من إنسان كان مقيد ويستعد لأن يطاح برقبته في النار إلى إنسان حررت رقبته من النار. لذا لابد لكل من أن يجاهد نهارا حتى إذا جاء عند الفطر فجاءت الهدية الربانية القذيفة الحسناتية بالعتق من النار فيكون مستعد. يقول أنا متهيئ، يقول ها أم كرجل راكب على متن فرسه كلما سمع هيعة قال حيعله. إنه لا ينبغي أن يمر يوما وتكون في اليوم الذي بعده مثله. أين التغير؟ أين القذيفة اليومية التي غيرت من قلبك؟ إننا نحتاج كما هناك سيول من السيئات فنحتاج إلى قذائف سيول حسنات. هل زادت قراءتك في اليوم الثاني عن الأول؟ هل تغيرت صلاتك في الليلة الثانية عن الليلة الأولى؟ هل استشعرت طعم القرآن وحلاوة القرآن ولذة القرآن؟ هل انشغلت بقلبك وإصلاحه فكنت تهيم مع آيات القرآن وأنت منشغل متدبر متفهم كأن كل آية توجه خطابا لك أو رسالة لك فأنت تعيش مع الآية فلم تنشغل بقدميك ولا بظهرك ولا بمن حولك ولا بشيء، لم تسمع شيئا إلا القرآن. كانوا يقولون من علامات الخشوع ألا تدري من على يمينك ولا من عن شمالك. فهل حققت ذلك أن كانت الصلاة همك وكانت الصلاة شغلك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لا شغل، فانشغلت بالصلاة فانشغلت عن كل شيء فتكتشف بعد الصلاة أن هناك أمور عظام حدثت ولكنك أنت في الصلاة. كان علي بن الحسين رضي الله عن أبيه يصلي فساجد فاحترق البيت وهم يقولون النار يا ابن بنت رسول الله وهو ساجد لا يتحرك، فلما انتهى وانفتل من صلاته قالوا النار النار، قال شغلتني عنها النار الأخرى. فهل شغلتنا النار الكبرى عن مجرد أنك تتألم من قدميك أو ظهرك أو رقبتك؟ هل شغلتك سيئاتك التي تريد تدميرها فخدعك الشيطان؟ لا، الشيطان مكبل، خدعتك نفسك فظللت تتفكر في ذنوب قدام أحبرتها النفس بين عينيك لتشغلك عن الصلاة. ولكن إذا استطعت أن تكبل نفسك وتقيدها و تسيطر عليها وتتحكم فيها فلن تشغلك أبدا عن الله، لأن الإنسان إذا وقف في الصلاة فهو ينصب وجهه إلى وجه ربي. فإذا تخيل أن الله جل جلاله الملك ينصب وجهه لوجهه بدون تشبيه ولا تأويل، هو قال صلى الله عليه وسلم ينصب وجهه إلى وجهه، فإذا التفت أو بعدت لفت الله صرف الله وجهه عنك. هل عشت هذه المعاني؟ إننا نحتاج أن ندرك في هذه الأيام أننا في حالة حرب مع ذنوب قدم، فلا بد أن نتحرك بكل ما أوتينا من قوة بكل ما لدينا من همة بكل ما نستطيعه من عمل. إن النبي صلى الله عليه وسلم يضرب لنا مثلا عجيبا في مرض موته، يغمى عليه فأول شيء يسأل عنه هذه هي قضية حياته، أصل الناس فيغتسل ثم يهم ليقوم فيقع صلى الله عليه وسلم، ثم في النهاية يتحرك إلى الصلاة ورجلاه تخطان، لأن كل قوة نفدت فهو يحمل، فأنا أحتاج أن أحمل إلى الصلاة حالا. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: كان يؤتى بالرجل يهادى به بين الرجلين ليقام، أما أنا فأستطيع القيام، فأنا أريد أن أقوم حتى لا أستطيع أن أقوم. كان خالد بن معدان عليه رحمة الله، كان أحمد بن الحواري عليه رحمة الله يصلي فلا يعود إلى فراشه إلا زحفا، فهل أستطيع أن أقوم حتى لا أعود إلى إلا زحفا؟ فأقول: يا رب، لقد بذلت المجهود من نفسي، فيكون القيام قذيفة تدمر ذنوب سنة. هل أستطيع أن أمسك المصحف فيكون حالي وشغلي به أدندن وبه أقوم وبه أنام، فكل شغلي نظر في المصحف، من سر له أن يحبه الله جل جلاله ورسوله فلينظر في المصحف، فأنا أنظر في المصحف في كل وقت. لما دخل داخل ربيع بن خثيم غطى المصحف فقال: لا يعلم هؤلاء أني أنظر إلى المصحف في كل وقت، أنظر إلى الشاهد، أنظر. فأنت تنام والمصحف على صدرك، وأول ما تفتح عليه عينك المصحف فيأتي قرآنك. إني أريد أن أتخيل هذا المشهد، عندما أبني بناء حسناتي أصنع قذيفة قرآني، هل أستطيع أن أصنع تلك القذيفة التي تقف بتلك القوة عندما أكون في قبري ويأتي العذاب، فيقف القرآن عند قدميه ويقول: لا مدخل لك من قبلي. فهل أستطيع أن أصنع هذا القرآن الذي يقف أمام العذاب فيقول له: لا مدخل لك من قبلي، أن أصنع هذا القرآن الذي يقف أمام رب العزة جل جلاله الجبار عندما يقول الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: لقد غضب الرب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، فيقول القرآن: منعته النوم فشفعني. هل تستطيع أن تجعل قرآنك بتلك القوة أنه يقف أمام العذاب ويقول: عد، لقد منعته النوم؟ هل منعك قرآنك النوم؟ والشاهد: منعته النوم الصلاة. هل قل لي، هل تورمت قدمك؟ كان رجل من السلف يتفحص أقدام أصحابه ليرى من تورمت قدماه من أثر القيام، هل تورمت قدمك؟ تورمت قدماك من أثر القيام؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم لما تعلق قلبه بربه فانشغل بقلبه، لم ينشغل ببدنه، فكان الدم يسيل من قدميه وهو لا يبالي. فهل انشغل قلبنا بربنا واستمتعنا بالقرآن فيظل النبي صلى الله عليه وسلم ليلة كاملة يردد في آية؟ هل انشغلنا بالقرآن حتى شغلنا عن أقدامنا، ولا شغلتنا أقدامنا عن ربنا وعن القرآن؟ هل أستطيع أن أصنع من صيامي بتلك القوة حتى يقف الصيام أمام العذاب في القبر ويقول: لا مدخل لك من قبلي، منعته الطعام والشراب؟ أن أصنع صياما، هذا الصيام يقف أمام الله الجبار جل جلاله فيقول يا رب شفعني فيه. إنه بعد مضي وقت وإن كان قليل لابد أن تشعر بأثر، لابد أن تجد نتيجة، وإلا فاستدرك فما زال أمامك فرصة. إن الله جل جلاله لما وصف رمضان قال أياما معدودات، فهذه الأيام لا تمر ولكنها تطير. إن اليوم نقول أننا في بداية رمضان، غدا سيبدأ الشيخ يتكلم عن زكاة الفطر لاقتراب انتهاء رمضان، وهكذا العمر. لذا أدرك، استدرك اليوم، يوم أمس الذي مر منك ولم تشعر به ولم تشعر فيه بالصيام. إن أحدهم كان إذا صام دخل إلى بيت وأغلق عليه الباب ولم يدخل عنه أحد ولم يتكلم مع أحد قال أصون صيامي. فهل انشغلت بالقرآن والذكر والدعاء وتركت الناس لله حتى تصنع صياما يكون قذيفة؟ من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له. هل قمت قياما أنت ترجو من الله عز وجل أنه بعد قيام شهر رمضان تقف أمام الله جل جلاله وتكون النتيجة قمت رمضان إيمانا واحتسابا فغفر لك ما تقدم من ذنبك؟ هل فعلا أنا أستطيع أن أصنع من رمضان قذيفة؟ هذه القذيفة آتي عند ربي جل جلاله، فتأتي وللصائم فرحة عند لقاء ربه. إن يحتاج فعلا أن أصوم صوما يفرحني، إن طعم الفرحة ضاع في زماننا. كلما جاءك باب تفرح منه فتح عليك 100 باب نكد، فصرنا لن نفرح حتى نلقى ربنا فنقول الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. فاصنع فرحتك في الآخرة لأنك تكون من أهل الجنة. إن الجنة تستحق، إن الجنة تستحق أن نتعب من أجله. إن الله جل جلاله يستحق أن نتعب من أجله، يستحق أن نقوم فلا نفطر، وأن نصوم فلا نفطر، وأن نذكر فلا نغفل. نحن الذين نحتاج. إذن استذك لي الآن حتى أذان المغرب لابد أن يكون هناك تغير حقيقي، ليس في إفراز كمية صفحات، ولكن لابد أن تنظر في الأثر، ليس بعدد ركعات ولكن انظر في الأثر. كان الرجل يقول إني لأقرأ الآية فلا أجد لها أثر في قلبي فأعيدها، فأنا أحتاج أن أحاسب نفسي. ها، بعد ليلة أمس ما أخبارك؟ عند فطر اليوم ما أخبارك؟ هل تعتقد أنك عتقت رقبتك من النار؟ فإن كنت على حسن ظن بالله عز وجل تقول نعم، ولكن بناء على ما تقدم منك فتقول لا، فأمامي فرصة أخرى وأخرى وأخرى حتى ينتهي الشهر. إياكم أن يمر رمضان كأي رمضان مر، ففرصة قدوم رمضان مرة أخرى فرصة صعبة، بل تكاد تكون مستحيلة. لذا النبي صلى الله عليه وسلم في العام الأخير من عمره دارس جبريل القرآن 2 مرات واعتكف 20 يوما. قال العلماء وهذا دليل على استحباب الإكثار من الأعمال الصالحة في آخر العمر، فكلنا في آخر العمر لأننا لا ندري متى نموت، فلا بد أن نجتهد. لما جاء أحدهم الموت قال يا رب لقد بذلت المجهود بنفسي، لا أستطيع أن أفعل شيئا البتة. ما من ساعة إبراهيم التيمي عليه رحمة الله، ما من ساعة يطاع فيها ذهبت إليها إلا وجدته مطيعا. فابذل المجهود من نفسك، دعك من بدنك وراحته، فالراحة في الجنة. دعك من الطعام والشراب، ففي الجنة ولهم فيها ما يشتهون، فيها ما لا عين رأت ولا أذن ولا خاطر على قلب بشر. كل تصوراتك وتخيلاتك في حدود إمكانياتك وقدراتك، فالجنة فوق ذلك. التغير الحقيقي أن تشعر بمغفرة الذنوب ورضا الرب علام الغيوب، ثم تنتظر المكافأة. سلام عليكم بما صبرتم، فنعمة عقبى الدار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قضية التعبيد، تعبيد النفس لله، أنك في كل لحظة تبحث لك عن عبادة. إذا انتهيت من قراءة القرآن ثم ذكر، إذا انتهيت من الذكر فسمى استغفار، إذا انتهيت من الاستغفار فسمى دعاء، إذا انتهيت. إني أعجب أشد العجب من الحديث أن رجلا يتقلب في فراشه فيذكر الله فيقول لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله، فإذا قام فصلى كتبت صلاته مقولة، وإن دعا قبل منه وإن استغفر غفر له. هذا رجل ديدنه الذكر، فهو يتقلب في فراشه في تلك اللحظة من الإفاقة هو يذكر الله. فأنا أريد أن أكون هكذا في أي لحظة أنا مشغولا بالذكر. لو نقرب شوي بعد إذنكم، خش يا جماعة، قال لي قدامك، خش يا أخي، خش يا أخي، خش خش. لو نخش بعد إذنكم كمان تفضل، خش خش عشان في ناس في الشارع، خش يا أخي. النومية هو يذكر، ففي لحظات الإفاقة الربانية في شهر رمضان لابد ألا تغفل. ثانيا، كلنا نريد أن نتعرض لرحمات الله وعفوه ومغفرته، فأين سبل التعرض؟ أين سبل التعرض؟ هذا الإمام البخاري عليه رحمة الله كان يختم في كل يوم ختمة النهار، ويصلي بالناس فيختم كل 10 أيام، ثم يذهب فيصلي بنفسه فيختم كل 3، كأنه ليس لديه وقت للبتة. يستيقظ من كنت أقرأ عن رجل من السلف الصبح، هذا الصباح الرجل كان يصلي بالناس، فإذا انتهى من صلاته قام يصلي بنفسه حتى الفجر، ثم صلى الفجر وجلس يدرس، فإذا انتهى من الدرس انشغل بالقرآن والصلاة، فيقول شهر رمضان لا أضع جنبي فيه الأرض. فإذا كان هذا عمل رجل من جلد ولحم وعظم مثلنا، فلماذا لا نتعرض؟ إن ضعفت فهناك وسائل أخرى، لماذا لا أسخر مالي؟ تأمل هذا النص، النص العجيب. كان النبي صلى الله عليه وسلم جيدا، أجود ما يكون، فإذا جاء جبريل عليه السلام فدارسه القرآن كان أجود بالخير من الريح المرسلة. الريح المرسلة هي ريح تحمل ماء فهي تصب كل الماء ولا تبالي ثم تنطلق لتأتي بماء آخر. فكثير منا اكتفى ببضع جنيهات في هيئة حقيبة بها بضع لقيمات وقال بذلت مالي. لكن إذا تأملت فالسحاب لا يبقي شيئا. إنها نفس فكرة أبي بكر رضي الله عنه، ماذا أبقيت لهم؟ أبقيت، فهو لا يبقي شيئا البتة. فعندما يعطي يعطي عطاء من لا يخاف الفقر صلى الله عليه وسلم. قيل هو يتعرض الجواد العظيم ربنا الجليل يفيض رحمات ومغفرة وجنة عرضها السماوات والأرض، فهو يتعرض بعمله فيدرس القرآن ويتعرض بماله ليبذل كل السبل. فإياك أن تكون من أهل السبيل الواحد أهل القرآن، لابد أن تكون صيام وقرآن وصدقات وإفطار صائمين وعيادة مرضى وقضاء حوائج مسلمين. لا تدع بابا من أبواب القربة إلى الله في هذا الزمن إلا وتقربت به. أحسى أن يكون هذا الباب، ولكن باب البال باب من واسع، إنك تضعف فيه عملك. من فطر صائما فله مثل أجره، والمسلم لا ترده التمرة ولا التمرتان. إذا أردت أن تفطر من أوسط ما أفضل، من أفضل ما تطعمون أهليكم. إذا أردت أن تكسو من أوسط، من أفضل ما تكسو أهلك. لذا هذه غنيمة باردة، اجعل صيامك قذيفة تدمر كل سيئاتك، اجعل قيامك قذيفة تدمر كل سيئاتك، اجعل قرآنك قذيفة تدمر كل سيئاتك، اجعل مالك قذيفة تدمر كل سيئاتك، حتى إذا خرجت من الشهر خرجت كيومي ولدتك أمك. إنها فرصة، إنها فرصة. إن لله في أيام دهركم لنفحات، فتعرضوا، فتعرضوا لنفحات الله الجواد، تعرضوا لنفحات الله الكريم. ازهدوا في شهواتكم وفي بطونكم وفي أجسادكم وقوموا لربكم. نحتاج أن نخرج من هذا الشهر فعلا مغفورا لنا. أسأل الله الجليل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلي على النبي محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا واهد بنا ويسر لنا سبل الهدى واجعلنا هداة مهتدين. اللهم خذ بنواصينا وأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، ارزقنا حبك، أحبنا لنحبك. اللهم أحبنا لنحبك وارزقنا حبك وحب ما تحبه وحب كل عمل صالح يقربنا إليك. نسألك فعل الخيرات، اللهم إنا نسألك فعل الخيرات، اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإن كانت فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين. نسألك الثبات على الحق والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والفوز من الجنة والنجاة من النار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اجعلنا من الراشدين فضلا، فضلا منك ونعمة. اللهم اجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة. اللهم يا رب حبب إلينا القرآن واجعلنا من أهل القرآن. اللهم أقرئنا القرآن، أسمعنا القرآن، فهمنا القرآن، علمنا القرآن. إن اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وغمومنا وأحزاننا. اللهم حفظنا منه ما لم نحفظ، وذكرنا منه ما نسينا. اجعله أمامنا يقودنا إلى الجنة، ولا تجعله يدفع في أخفيتنا إلى النار. اجعله حجة لنا لا علينا. اللهم اجعلنا ممن قرأ القرآن فارتفع به، قيل له اقرأ وارتقي ورتل. اللهم اجعل القرآن هاديا لنا، اللهم اجعل القرآن منارة نتحرك إليه يا رب العالمين. اللهم ارزقنا صيام رمضان إيمانا واحتسابا، وقيام رمضان إيمانا واحتسابا، واكتبنا ممن اعتقت رقبته في رمضان. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا.